قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثامنة من سورة الأنفال، صفحة رقم 184. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أمر من الله بالغلظة على أهل الكفر المحاربين الذين غلبناهم وظفرنا بهم. فإما نثقفنهم، يعني إذا انتصرنا عليهم تمكننا منهم، فلنشرد بهم من خلفهم، يعني ننكل بهم ونغلظ العقوبة عليهم، نثخنهم بالجراحات والقتل ليخاف من وراءهم ويرتدع، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن ينكث العهد مع المسلمين وأن يغدر بهم وأن يعتدي على حرماتهم، يعتدي عليهم لعلهم يتذكرون، يعتبرون، يخافون أن يفعل بهم كما فعل بهؤلاء. وقد علمتم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة يوم خانوا العهد، يوم الأحزاب، يوم أخبر الناس صلى الله عليه وسلم بأن حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم يوافق حكم الله من فوق 7 سماوات، وقد حكم سعد بأن يقتل المقاتلون منهم، كانوا أكثر من 800 رجل، وحكم في الباقي أن يكونوا سبيا للمسلمين، يعني عبيدا وإماء. تعلمون ما فعله صلى الله عليه وسلم مع بعض الأشخاص من قريش يوم فتح مكة، قتلهم، مع أن العفو العام صدر عن الغالب، إلا أنه في أشخاص هكذا غلظ عليهم صلى الله عليه وسلم. وما فعله صلى الله عليه وسلم أيضا مع الذين قتلوا راعي الإبل بعد أن شربوا وبعد أن صحوا وهربوا، كيف فعل بهم صلى الله عليه وسلم. وأصلا قبل ذلك عوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تركه قتل الأسرى يوم بدر، عوتب بآيات ستأتي معنا وآيات شديدة سترونها. هذه الغلظة كما نفهم من الآية مطلوبة حال قتالهم، حال اشتداد المعركة معهم. فإذا انتهت المعركة بانتصارنا عليهم وتمكننا منهم، فإن الإمام يفعل الأصلح، يفعل الأصلح للمسلمين، إما أن يقتل الأسرى، إما أن يسترقهم ويجعلهم عبيدا، إما أن يفديهم بمال، وإما أن يعفو، وذلك جمعا بين الأدلة. هذه الغلظة والقسوة قد يجدها البعض في عدد من عقوبات الشريعة في من اقترف كبيرة من الكبائر، يعني واحد سرق تقطع يده، الزاني المحصن يقتل رجما بالحجارة، حرابة يعني قطاع الطرق، هذا فيه قتل الفاعل، صلبه، أحيانا نقطع إيده رجله من خلاف. هذه الغلظة تحمل رحمة عجيبة للمجتمع المسلم، فإنها تردع غيرهم ممن تسول له نفسه بالاعتداء على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم، وممن يخيف الناس، يذهب الأمن من حياتهم. بل هذه العقوبات رحمة للمعتدي نفسه، فإنها كفارة لذنبه إذا تاب. الله تعالى قال في تتمة الآيات: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خفت من قوم عاهدتهم نقضا للميثاق الذي بينك وبينهم، وإذا ظهرت قرائن الخيانة منهم، من أهل الكفر ظهرت أماراتها، فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم وأخبرهم خبرا واضحا ظاهرا أنه لا عهد بينك وبينهم، وأنكم حرب لهم وهم حرب لكم، حتى يستوي علمك وعلمهم بأن السلم الذي كان بينكم لم يعد موجودا، وأن العهد والوعد مفسوخ. هذه الأمارات ظهرت، يعني أمارات الخيانة ظهرت، ممكن بأخبار هيك وردت من بلادهم، ممكن بظهور سلوكات تدل على قرب خيانتهم ومفاجأتهم لنا. يعني الأمر مش مجرد أوهام أو توقعات هيك ما في قرينة عليها، لا لا. وهذا كما قال أهل العلم ما يوجب على ولاة الأمر ومن يتجسسون لهم، ولاة أمرنا ومن يتجسسون لهم، أن يبقوا على يقظة ولا يغفلوا لئلا يعرضوا الأمة للخطر. طيب، هذا معناه أنه من فقه الآية أن الإمام إذا لم يخف الخيانة منهم ولا رأى شيئا من معالمها فإنه يجب عليه أن يؤدي العهد إليهم ويفي به. ومن فقهها أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم، كأن قطعوا، هاي الآن خيانة محققة، مش أتوقع، لا، محققة يقينة، قطعوا الطريق في دار الإسلام بإذن حاكمهم، كاتبوا أهل الحرب بعورات المسلمين، هذه أمثلة. هنا لا يحتاج الإمام إلى أن ينبذ إليهم العهد ويخبرهم، لا، يعمل فيهم، هنا يعمل فيهم حكم الله ويجاهدهم ويقابلهم بما يستحقون بحسب الإمكان، كما فعل ببني قريظة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى. بعثني، يعني سيدنا أبو بكر بعثه أن ينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، خبرهم يعني، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، خلاص ما فيه ولا مشرك. وفي رواية عند أحمد: من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. وأخرج أحمد عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين قوم، الله يرضى عنه، وبين قوم من الروم عهد، فخرج معاوية رضي الله عنه قال: فجعل يسير معاوية في أرضهم حتى ينقضوا فيغير عليهم، يعني صار يستفزهم سيدنا معاوية عشان ينقضوا العهد فيغير عليهم. فإذا رجل ينادي في ناحية الناس: وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عبسة صحابي، قال الله يرضى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. لاحظوا ختام الآية: إن الله لا يحب الخائنين. سبحان الله، ما أعظم الإسلام، ما أعظم هذه الشريعة التي تحرم الغدر ولو كان في حق الكافرين. شريعة لا تبيح الخيانة بحال، لذلك أمر الله تعالى في الآية أن نخبرهم بأننا نقضنا العهد معهم قبل محاربتهم وقتالهم، لا نغدر بهم لمجرد أننا خشينا النقض منهم. الله ربنا لا يحب من يخون، بل يبغضه أشد البغض. أخرج البخاري عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، عالم راية في أرض المحشر مبين، يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يا الله. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه ليرد الأمانات إلى أهلها لما هاجر، مع أن أهلها مشركون، معاندون، حاقدون، متربصون. وأنتم تعلمون ما حصل مع المسلمين يوم الحديبية، يوم أن تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، تصالح معهم على عدد من الأمور، وكان منها أنه إذا جاء مسلم يعيش في مكة، جاء مسلم يعني كان يعيش في مكة وجاء إلى المسلمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، بده يعيش في المدينة، شوف هذا جاء من مكة وهو مسلم إلى المدينة، جاء دون إذن وليه، فإنه يلزم المسلمين أن يردوه إلى أهله، ما يقبلوا في المدينة. هذا بند اتفق عليه في الحديبية، والعكس ليس صحيحا. يلا، يعني لو جاء أحد من المسلمين في المدينة إلى قريش في مكة لا يلزمهم أن يردوه. فلما تعاهدوا على ذلك وتعاقدوا في الحديبية، جاء أبو جندل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين وهم في الحديبية قد أنهوا اتفاقهم للتو، يعني اتفقوا وانتهى الاتفاق ولجاء أبو جندل، كما عند البخاري جاء يحجل في قيوده، جاء في قيوده، يا الله يا الله قادر يمشي، هرب. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم الآن؟ ماذا فعل؟ قال فرده إليهم، مع أنه مسلم وجاء هارب إلى المسلمين، لكن في خلص في عقد الآن، في عهد، فرده إليهم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وقد كره المسلمون رده وأصابهم من الغم ما أصابهم. أعطيكم القصة، قصة بتمامها أخرجها أحمد في المسند بسند حسنه أهل العلم. هذه قصة أبي جندل، جاء فيها أنه فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب، يعني خلاص الآن بيتفقوا، إذ جاءه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح، هم رايحين يفتحوا مكة أصلا في الحديبية، يعني ليش؟ لرؤيا رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. طيب الآن الصحابة ما صار في فتح مكة؟ جاء في الأثر في تتمة الحديث، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل، سهيل هذا اللي وقع العقد والعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، كان يمثل المشركين، قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، احنا متفقين، يلا رجعوا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت. فقام إليه سهيل، قام لأبي جندل وأخذ بتلبيبه، قال وصرخ أبو جندل، شوفوا الصرخة هذه، يا الله قديش متعبة، صرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم، تعبوا نفسيا الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وهذا ما حصل، اللي بيعرف القصة وين صارت، هذا ما حصل. إن كلام الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر به، مش رح نغدر، لن نغدر، كلاهما صحيح. ولقائل أن يقول كيف نوفق بين تحريم خيانة أهل الكفر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم الحرب خدعة؟ الجواب أن الخيانة تكون بعد عهد ووعد، تكون بعد أن نعطي الأمان لغيرنا، بخلاف الخدعة. الخدعة التي نفعلها مع أهل الحرب الذين لا عهد بيننا وبينهم، والخدعة هي الحيلة التي تفعلها لتصل إلى المطلوب دون علم الآخر، كما عهد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني يكتم وجهته ويقول كلاما عاما لئلا يبطل العدو خطته. وسيأتي بعد آيتين بعون الله بيان أحكام الصلح وعقد الهدنة مع أهل الكفر. الآن في السياق القرآني قال الله تعالى في تتمة الآيات ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الذين كفروا تحت قدرة الله ومشيئته، فلا يحسبوهم ولا تحسبوا أنتم أيها المؤمنون المجاهدون أنهم يقدرون على الفرار من قدر الله إذا خانوا وظهروا عليكم وأنهم يعجزونهم في شيء والله لهم بالمرصاد. قال الله تعالى في سورة العنكبوت أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أيها المؤمنون لا تغتروا بحال قريش ولا تظن أن الله غير مؤاخذهم على جدالهم في آياته وحرب أوليائه، ولا تستبطئوا نصر الله لكم، ولا تظن أن إمهال الله لهم في الدنيا وإسباغه نعمه عليهم دليل على أنهم أمنوا عذاب الله أو أن الله تعالى راض عنهم، ولكن هذه النعم التي ظهرت في أموالهم وأولادهم وأنفسهم إنما هي من استدراج الله لهم، فيمتعهم بها قليلا ثم يهلكهم ويجعل مصيرهم إلى النار، وبئس المسكن والمأوى والفراش والدار. قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي سورة لقمان: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ما أجملها من تسلية لكل مؤمن يعمل لدين الله ويرى خذلان القريب والبعيد في معركته مع الكفر والفسق وأهلهما. ما أرقاها من طمأنة لهذا القلب الذي يتعب أحيانا من انتفاش أهل الظلم وسطوتهم، وما أحلاها من بشرى بأن العاقبة ستكون لنا إن صبرنا وآمنا.
اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.